بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم في هذا الشهر المبارك القبول والتوفيق، وأن يعيننا سبحانه وتعالى على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر المبارك، وممن قبلت أعمالهم. إخواني في الله، لا شك أن من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يرزقه ويبلغه هذه المواسم، مواسم الخير والطاعات، تلك المواسم التي تضاعف فيها الأجور وترتفع فيها الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. فمن نعمة الله عز وجل على العبد أن يبلغه هذا الموسم، ومن أعظم هذه المواسم هذا الموسم الذي نحن فيه، وهو شهر رمضان المبارك، وكذلك هذه العشر التي سندخلها إن شاء الله في الليلة القادمة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهذه العشر المباركة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها بالعمل ما لا يجتهد في غيرها، كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، وقالت رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وفي هذا الوصف من عائشة رضي الله تعالى عنها دليل على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها، فيقيم ليلها بالصلاة والذكر والدعاء اجتهادا لينال مرضات الله سبحانه وتعالى، ورغبة في أن يتحصل على الثواب الذي هو أعده الله عز وجل لمن يقوم ليلة القدر. فليلة القدر ليلة عظيمة يفتح فيها الباب، ويقرب فيها الأحباب، ويسمع الخطاب، ويرد الجواب، ويكتب للعاملين فيها عظيم الأجر. فهي ليلة القدر خير من ألف شهر. ينبغي علينا أن نجتهد في طلبها، وهذا أوان الطلب، وأن نحذر من الغفلة، ففي الغفلة العطب. ليلة القدر، تلك الليلة المباركة التي وردت فضائلها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي على العبد أن يحرص عليها وأن يجتهد في هذه العشر غاية الاجتهاد لينال الثواب الذي جعله الله عز وجل للعاملين في هذه الليلة وللقائمين في هذه الليلة، وهذه الليلة ليلة القدر، ليلة شرفها الله عز وجل على غيرها، ومن على هذه الأمة بهذه الليلة وبجزيل فضلها وخيرها. ذكرها الله عز وجل في كتابه، وبين أنها ليلة مباركة، وأنها خير من 1000 شهر، فقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فالله سبحانه وتعالى وصفها في كتابه بأنها ليلة مباركة بكثرة بركتها وخيرها. ومن عظيم بركتها أن القرآن المبارك أنزل في هذه الليلة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وإنا أنزلناه في ليلة مباركة. ومن عظيم فضل هذه الليلة أن الله عز وجل ذكر أنه يفرق فيها كل أمر حكيم. وهذا التقدير الذي يسميه أهل العلم بالتقدير السنوي، وهو أن يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة من الملائكة ما هو كائن من أمر الله عز وجل في السنة من الأرزاق والآجال والأعمار، الخير والشر بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وبحكمته سبحانه وتعالى، ذلك تقدير العزيز الحكيم. ومن فضل هذه الليلة أنها ليلة أنزلت فيها سورة كاملة، فسميت سورة القدر، وهي التي يحفظها جميعنا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فأخبر الله عز وجل في أول هذه السورة أنه أنزل فيها القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر، ثم عظم هذه الليلة فقال: وما أدراك ما ليلة القدر. وسميت ليلة القدر بهذا الاسم إما من القدر وهو الشرف والتعظيم لعظم وشرف هذه الليلة، وإما بمعنى التقدير والقضاء وهو ما ذكرناه قبل ذلك في قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم قال عز وجل: ليلة القدر خير من 1000 شهر، وألف شهر يقابله 85 سنة من العمل، وهذه مضاعفة عظيمة من الله سبحانه وتعالى الكريم لمن يكثر الخير ويقوم هذه الليلة المباركة ويجتهد فيها في الذكر والدعاء. فمن قامها إيمانا واحتسابا تحصل له هذا الثواب وهذا الأجر العظيم. ومن فضل هذه الليلة أنها ليلة تنزل الملائكة والروح أي جبريل فيها، والملائكة عباد الله عز وجل يأتون بالخيرات ويأتون بالبركة والخير والرحمة، والروح جبريل عليه السلام، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه ابن خزيمة وحسنه الألباني في بيان تنزل الملائكة في هذه الليلة، قال عليه الصلاة والسلام: ليلة القدر ليلة 27 أو 29، وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. وهذا لا شك دليل على فضل هذه الليلة المباركة، ثم أخبر عز وجل أنها سلام هي. فليلة القدر سلامة للمؤمنين، سلامة من كل أمر مخوف، وسلامة من النيران، وسلامة من العذاب لأهل الإيمان وأهل الطاعة الذين اجتهدوا في عمل الصالحات وأكثروا من الطاعات حتى مطلع الفجر، أي أن ليلة القدر تنتهي بطلوع الفجر لانتهاء الليل وانتهاء عمل الليل به. ومما يدل على فضل هذه الليلة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه متفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فما أعظمها من بشارة للقائمين في تلك الليلة، وما أعظمه من ثواب. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لهذا الثواب وهذه المغفرة من الذنوب التي تقدمت شرطا عظيما، وهو أن يقومها إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله تعالى وبما أعد الله من الثواب للقائمين فيها، واحتسابا أي احتسابا للأجر وطلب للثواب وإخلاص وصدق لا يرجو مدح الناس ولا يريد صرف وجوه الناس إليه، ولكن أن يقومها إيمانا واحتسابا ورغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب. وليلة القدر إخواني في الله اختلف أهل العلم اختلافا كبيرا في وقتها وفي تحديد أي ليلة هي. وإذا نظرنا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والجمع بينها يظهر لنا الراجح في ليلة القدر كما سيأتي بيانه. فليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، كما في الحديث المتفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر هذا يضاف إلى الأحاديث التي تبين فضيلة هذه الليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تحريها وطلبها والتماسها. وهذه الليلة في الأوتار أقرب من الأشفاع، وتنبه أنها أقرب من الأشفاع وليست فقط في الأوتار، فقد تكون في الأشفاع أيضا كما سيأتي بيانه، ولكن الأوتار أقرب لقوله عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، كما جاء في البخاري. وهي في السبع الأواخر أقرب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجالا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه ولمسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وأقرب أوتار السبع الأواخر ليلة 27، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، كما رواه مسلم. والأقوال في تحديد هذه الليلة كثيرة جدا، تبلغت أكثر من 20 قولا، ولكن الراجح من هذه الأقوال أنها لا تختص بليلة معينة في جميع الأعوام، ولكنها في العشر الأواخر، فهي تنتقل فتكون في عام ليلة 27، مثلا في عام آخر تكون 25، وفي عام آخر تكون 23، وفي عام آخر تكون في الأشفاع في 24 و26، وهذا كله بحكمة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. ويدل على ذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. لذلك قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل. وهذا الذي رجحه جمع من أهل العلم، كما قال ابن رجب رحمه الله في اللطائف، وذهب أبو قلابة إلى أنها تنتقل في ليالي العشر، وروي عنه أنها تنتقل في أوتاره خاصة، وممن قال بانتقالها في ليالي العشر المزني وابن خزيمة، وحكاه ابن عبد البر عن مالك والثوري والشافعي وأحمد وأبي ثور، قال: وفي صحة ذلك عنهم بعد، وإنما قول أنها في العشر وتطلب في لياليه كله. وهذا أيضا الذي يرجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فيقول: والراجح أنها منتقلة في ليالي العشر كلها، وأوتارها أحرى، وليلة 27 آكد الأوتار في ذلك. ومن اجتهد في العشر كلها يقول الشيخ: ومن اجتهد في العشر كلها في الصلاة والقرآن والدعاء وغير ذلك من وجوه الخير أدرك ليلة القدر بلا شك، وفاز بما وعد الله به من قامها إذا فعل ذلك إيمانا واحتسابا. ومن الخطأ الذي يفعله كثير من الناس أنك تجدهم يجتهدون في الأوتار، إذا جاءت الأشفاع تكاسلوا عن القيام، وتكاسلوا عن صلاة الليل، بل بعضهم لا تجده يأتي إلا ليلة 27 وليلة 29، وهذا قد حرم نفسه خيرا عظيما. فعلى القول بأنها تنتقل، وقد يكون حرم نفسه من ليلة القدر. وعلى عكس ذلك من قامها كلها إيمانا واحتسابا تحصل على هذا الأجر وهذا الثواب الجزيل. لذلك من أعظم الخطأ كسل الناس في ليالي الأشفاع، فإن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونسبه إلى أبي سعيد الخدري إلى أنها قد تكون حتى في الأشفاع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعه، في العشر الأواخر جميعه، وهي كلمة عظيمة من تدبرها قام العشر جميعها. إذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميع. لذلك يقول ابن رجب رحمه الله: فحكي عن الحسن ومالك أنها تطلب في جميع ليالي العشر أشفاعه وأوتاره. رجحه بعض أصحابنا من الحنابلة وقال: لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، أو خامسة تبقى، إن حملناه على تقدير كمال الشهر كانت أشفاعا، وإن حملناه على ما بقي منه حقيقة كان الأمر موقوفا على كمال الشهر، فلا يعلم قبله، فإن كان تاما كانت الليالي المأمور بها بطلبها أشفاعا، فإن كان ناقصا كانت أوتارا، فيوجب ذلك الاجتهاد في القيام في كلا الليلتين الشفع منها والأوتار. فينبغي على المؤمن أن يحرص وأن يجتهد على قيامها كلها، وأن لا يغفل ويتكاسل عن ليلة، فإن هذا الثواب عظيم لا يتكرر إلا في العام مرة، فمن حرمها فقد حرم خيرا عظيما. والله سبحانه وتعالى أخفاها عنا خيرا لنا، لذلك جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. فتنبه لقوله عليه الصلاة والسلام: وعسى أن يكون خيرا لكم. وهذه الخيرية تظهر في أن الله عز وجل أخفى علمها وتحديدها عن العباد رحمة بهم، ليكثروا من العمل في طلبها فتزداد أجورهم وتكثر حسناتهم وترتفع درجاتهم، وكذلك أخفاها اختبارا لهم ليظهر من هو الجاد والحريص في طلبها ومن هو الكسلان المتهاون عنها. فإن أهل الطاعات لو علموا أنها في ليلة معينة لما غير ذلك عندهم من الاجتهاد في ليالي العشر كلها طاعة لله وبحثا عن ثوابه، لكن لو علم أهل الكسل أنها في ليلة واحدة ولا تتغير ولا تنتقل لما وجدتهم يقومون إن قاموا إلا في هذه الليلة. وهذه الليلة العظيمة الشريفة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل فيها: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. والقيام هنا كما قال ابن رجب إنما هو بإحيائها بالتهجد فيها والصلاة، وهذا معنى إحياء ليلة القدر أو قيام ليلة القدر، وكذلك الاجتهاد في الدعاء، يجمع العبد بين الصلاة والدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وتهجد قرأ وصلى ودعا، فيقرأ القرآن قراءة مرتلة، لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذ، فيجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر، وهذا لا شك أنه من أفضل الأعمال. لذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: الدعاء في تلك الليلة أحب إلي من الصلاة. وكان يقول: وإذا كان يقرأ وهو يدعو ويرغب إلى الله في الدعاء، في الدعاء والمسألة لعله يوفق ويوافق هذه الليلة ليلة القدر فينال الثواب والأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومن الدعاء الوارد الذي ينبغي أن يحرص عليه العبد في هذه الليلة في صلاته وخارج صلاته ما جاء عن عائشة رضي الله عنها الذي رواه الترمذي والنسائي وغيرهم، قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت، قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وأخرج ابن أبي شيبة عنها رضي الله عنها أنها كانت تقول: لو علمت أي ليلة القدر كان أكثر دعائي فيها أسأل الله العفو والعافية. وينبغي التنبيه هنا على أن زيادة كلمة كريم في الدعاء اللهم إنك عفو كريم لا أصل لها في شيء من المصادر، وإنما هي من زيادة بعض النساخ على بعض نسخ الترمذي، كما نبه على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ووجه الاجتهاد في سؤال الله عز وجل العفو في هذه الليلة ليلة القدر بينه ابن رجب رحمه الله تعالى، فقال: وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر، لأن العارفين أي الطائعين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا، يرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر، لأن أهل الطاعات حقيقة مهما عملوا من الطاعات فإنهم يرون أنفسهم مقصرين في حق الله عز وجل، ويخافون ويرجون عفو الله فلا تقبل أعمالهم، كما قال سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فالعبد مهما قام الليل وصام النهار فإنه يرى نفسه مقصرا في حق الله، حق مولاه الذي أسبغ عليه النعم، فهو الذي هداه للطاعة وأعانه على الطاعة، ولولا توفيق الله وإعانته لما قام ولما صام. لذلك العبد يسأل الله عز وجل العفو في هذه الليلة المباركة. وهنا يكثر السؤال عن المرأة الحائض والنفساء والمريض والمسافر، كيف يقوم ليلة القدر؟ العبد إخوتي في الله إذا كان معذورا وكان مجتهدا فيما سبق في قيام الليل والطاعات إنه يكتب له أجره كاملا، ويعطيه الله عز وجل نصيبه من ليلة القدر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وقال جويبر: قلت للضحاك: أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائمة لهم في ليلة القدر نصيب؟ قال: نعم، كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر. ولكن المرأة الصالحة تجتهد في هذه الليلة وإن كانت ليست عليها صلاة، إنها تجتهد في الذكر وفي التسبيح وقراءة القرآن عن ظهر قلب ودعاء الله عز وجل وخصوصا هذا الدعاء الذي ورد عن عائشة رضي الله عنها. لذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن إذا دعت في تلك الليلة، أي الحائضة أو النفاسة، لكن إذا دعت في تلك الليلة، إذا دعت ربها وتعلقت بفضله ورحمته، أرجو ألا تخيب، أرجو ألا تخيب. وهذه الليلة إخوتي في الله ليلة العظيمة التي ينبغي على العبد ألا يتكاسل عنها. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الليلة علامات، وهذه العلامات في الغالب تكون بعد انتهائها، أي في الصباح الذي بعدها. وهذه علامات قد يراها العبد وقد لا يراها، وينبغي التنبيه أن الثواب، أن الثواب والأجر لمن قامها، رأى هذه العلامات أو لم يرها. جاء في حديث أبي رضي الله عنه ما في صحيح مسلم أنه كان يقول: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، والله إني لا أعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، كما ورد في بعض الألفاظ أنها كالطست، فتخرج الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها، يستطيع الناظر أن ينظر إليها مع ارتفاعها. وأما ليلتها فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الطيالسي وصححه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح شمسها صبيحتها ضعيفة حمراء. وهذه أيضا من علامات هذه الليلة. لكن العبد رأى هذه العلامات أو لم يرها، فإنه يجتهد في قيامها جميعا. وبعض الناس، وهذا لم يؤثر عن السلف ونبه عليه شيخنا الشيخ عبيد حفظه الله تعالى، يجتهد في تصوير الشمس في صباح كل ليلة من العشر، ويحدد أي ليلة هي، فإن هذا لم يرد وليس من فعل السلف، بل إن فيه تكسيل، بل إن فيه تكسيلا للناس حين يجزمون أن ليلة 23 هي ليلة القدر، فيتكاسل بعض الناس عن بقية الليالي ويقول: فاتتني الليلة وانتهى. العبد الصالح والحريص غاية الحرص يعلم أن هذه أمارات وعلامات، وأما تحديدها بعينها يقينا فإن هذا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن قام هذه الليالي جميعا إيمانا واحتسابا فإنه حصل ليلة القدر وثوابها. ومع هذا يرجو الله ويسأله أن يوفقه لهذه الليلة، وأن يعطيه أجر وثواب هذه الليلة، وأن يضاعف له الأعمال، كما مر معنا في سؤال عائشة رضي الله تعالى عنها العفو، وأرشدها نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، أنها تسأل العفو والعافية من الله عز وجل في هذه الليلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الطائعين، وأن يبعدنا عن دروب الهالكين، وأن يجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، وأن يبعد عنا وعن بلاد المسلمين الوباء، وأن يعافينا وإياكم. بهذا نختم، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.